الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في خاتم النبوة، يقال خاتم ويقال خاتم، وهو بالكسر أشهر، وأضيف إلى النبوة لأنه من علاماتها وآياتها، بل من أشهرها، على ما يأتي بيانه أن بعض أهل الكتاب كانوا يذكرون هذه العلامة. وخاتم النبوة أو خاتم النبوة لأن الكسر أشهر في الجهة اليسرى. واختلف العلماء في وضعه، هل كان مع ولادته أو كان عند إنبائه أو كان عند غير ذلك، ورجح الحافظ بن حجر أنه حين نبئ. وفي الجهة اليسرى عند ناغض كتفه اليسرى، كما يأتي في حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم. وقد جعل الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم علامات وآيات، ومن أشهر وأظهر علاماته القرآن. قال: ما من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي. ويريد به القرآن، فهو أظهر العلامات والحجج، حتى أن الله عز وجل تحدى الكافرين أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر صور مثله، أو يأتوا حتى بصورة من مثله، فعجزوا عن كل ذلك. بل تحدى الإنس والجن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلو تمالأ من في أقطارها على أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر صور من القرآن أو بصورة من القرآن لكانوا عاجزين عن ذلك. وقد ألف العلماء في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان يجعله الله على يديه من البركات، من كثرة الزاد، تكثير الزاد، وتكثير الماء، وغير ذلك من العلامات. ومن أحسن الكتب في هذا الباب ما ألفه شيخنا مقبل رحمه الله، الصحيح المسند من دلائل النبوة. قال: حدثنا أبو رجاء وهو قتيبة بن سعيد، قد تقدم روى له الستة بغير واسطة إلا ابن ماجه، فإنه روى عنه بواسطة وهو مصري. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل ثقة من رجال مسلم، عن الجعد بن عبد الرحمن، هكذا في أغلب الكتب الجعد بن عبد الرحمن، وفي بعضها يصغر ويقال الجعيد، وهو ثقة، وقد أخرج البخاري الحديث بعينه هذا وذكره عن الجعيد بن عبد الرحمن، فيتنبه لمثل هذا حتى لا يظن الطالب أنه تصحيف. قال: سمعت السائب بن يزيد يقول، السائب بن يزيد صحابي صغير ولد في السنة الثانية من الهجرة، يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتبركون بدعائه ويتبركون ببصاقه وبمسحه، فإن الله عز وجل قد جعل في ذلك كله بركة. ولا يجوز التبرك بغير ذات النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الذوات، لا يجوز التبرك بالذوات غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تطلب البركة مما جعله الله بركة، كما زمزم إنه ماء مبارك، كالصلاة في العقيق صل في هذا الوادي المبارك، القرآن إن وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، إلى غير ذلك مما جعله الله عز وجل. اللهم بارك لأمتي في بكورها. فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، ويقال وجع وجع وجع، إذا قيل وجع بالكسر أو وجع بالكسر، وقد جاء في بعض الروايات وقع، فالمراد به جرح في القدم، وإذا كان بالكسر المراد به مرض. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. قد يقول: كيف مسح رأسه والألم في رجله؟ قد يكون دعا لرجله بالبركة ومسح رأسه للدعاء فيه، فجعل الله بركة في جميع جسمه. وقد حصل للسائب بن يزيد ببركة هذا الدعاء وهذه المسحة خير عظيم، حتى أنه طال عمره وهو على هيئته، لم تتغير ولم تتأثر بالهرم، مع أنه عاش أكثر من 80 سنة. وكان يقول هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو مسح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتوضأ فشربت من وضوئه، أي من فضل وضوئه، أو مما هو من زائد على وضوئه كالماء المستعمل، لكن الذي يظهر لي أنه من فضل وضوئه. فقد جاء الشرب فضل الوضوء عن علي بن أبي طالب عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم شرب فضل وضوئه، وفيه أن الماء المستعمل طاهر. قال: وقمت خلف ظهره، إما أنه قام لأنه كان في حداثة السن، كان طفل يتأمل ويترقب كعادة الأطفال، وإما أنه كان قد سمع عن شيء في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن ينظره. قال: فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، بهذا اللفظ زر سيكون المراد به شيء يوضع كالناموسي الآن كما قال بعضهم، يعني عبارة عن قبة صغيرة تعلق على السرير وتعرف بالناموسية، وفيها مثل الكرة الصغيرة. وإذا قيل رز الحجلة سيكون مثل بيض الحجلة، إذا قدم الراء على الزاي المراد به بيض الحجلة، كما في بعض النسخ قدم الراء على الزاي. قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني ثقة، إلا أن ابن حبان قال ربما وهم، وابن حبان عنده شدة في الجرح وعنده تساهل في التعديل. قال: حدثنا أيوب بن جابر اليامي ضعيف، قال: عن سماك بن حرب حسن الحديث، أخرج له مسلم، عن جابر بن سمرة صحابي جليل وأبوه صحابي أيضا جليل، قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، في مسلم يشبه جسده، وفي رواية كأنه بيضة حمام، أي أنه إما أن يكون عند فيه نتوء قليل أو أنه بحجم بيضة الحمام، لكن الذي يظهر أنه كان فيه نتوء قليل كما سيأتي أنه كالثلاليل. قال: حدثنا أبو مصعب المدني، قال: حدثنا يوسف بن الماجشون، أبو مصعب راوية الموطأ عن الإمام مالك وهو أحمد بن أبي بكر، وقد روى الموطأ عن الإمام مالك جمع منهم يحيى بن يحيى ومنهم عبد الله بن يوسف ومنهم أبو مصعب هذا. قال عن أبيه أبوه ابن الماجشون هذا سيكون يوسف ابن يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون، وأبوه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، والابن ثقة أعلى رتبة، والأب صدوق. عن عاصم ابن عمر أو ابن عمر بن قتادة عن جدته رميثة صحابية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم أو الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. هذا حديث حسن، وقصة سعد مشتهرة جاءت عن ابن عمر وعن جابر وعن غيره، هذا الذي اهتز له العرش لقد ضم ثم فرج عنه. والشاهد من سوق الحديث أن هذه الصحابية رضي الله عنها رأت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، أي خاتم النبوة، رأت خاتم النبوة. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي وعلي بن حجر كلاهما ثقة، وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس ثقة، عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. ما أدري، أظن إبراهيم هذا ضعيف أو أنه عمر بن عبد الله، لا عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعيف قد تقدم معنا. والحديث في الشواهد فهو حسن بمجموع الطرق، كقوله بين كتفيه خاتم النبوة هذا صواب، ولا يعارض أنه إلى الجهة اليسرى فهو بين الكتفين وإلى الجهة اليسرى أقرب. قوله هو خاتم النبيين يدل عليه القرآن والسنة والإجماع، فمن ادعى أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي أو رسول فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال بعض المبتدع الضلال أي زينة النبيين، هذا كلام باطل، فهو زينتهم وهو آخرهم لا نبي بعدي. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، والبندار واسع العلم. قال حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد ثقة، قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمر بن الأخطب الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد إذن مني فامسح ظهري، قال فمسحته ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم أو الخاتم، وفي رواية فوقع خاتم النبوة بين إصبعي. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات ولا تعارض، يقال كاللحمة الحمراء مثل حجم بيض الدجاجة أو بيض، أقصد بيض الحمامة، أو مثل رز الحجلة أو زر الحجلة، فيه شعرات مجتمعات كأنهن السلاليل كلها على حديث يؤيد بعضها بعضا، وفيه جواز استخدام الإنسان في حك الظهر وفي غير ذلك، ومع ذلك يقول ما حك ظهري مثل ظهري. فالإنسان لا يعلم مكان الحكة إلا هو، لكن فيه جواز استخدام الإنسان في ذلك ولا عيب ولا محذور. وزيد هذا أقصد أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش حميدا في هيئة جميلة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوله في الرواية الأخرى فوقع خاتم النبوة بين إصبعي يدل على أنه فيه ظهور قليلا من الجسد. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثني علي بن حسين بن واقد، الأول ثقة والثاني ضعيف يعتبر به، والحديث الأول حديث زيد بن أو أبو زيد عمرو بن أخطب هو مخرج الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قال حدثني أبي علي بن الحسين بن واقد، فأبوه هو الحسين بن واقد، حديثه حسن. قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة، بريدة بن الحصيد رضي الله عنه يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سلمان الخير، قيل بأنه عاش 250 سنة وقيل أكثر من ذلك وقيل دون ذلك، كان مجوسيا يعبد النار وقد برع في ذلك، ثم سلك النصرانية حين سمع النصارى حتى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعل يتنقل من بلد إلى بلد حتى باعه بعضهم من اليهود، وكان حرا لكن باعه فصار رقيقا وصبر في المدينة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، أي تمر طري، نوع من التمر الطري، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدق عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا سلمان؟ قال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما، بل اشتراه بكذا وكذا أوقية، فلعل هذا من أغاليط هذا الضعيف، وإلا اشتراه بكذا وكذا أوقية من الذهب، على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، أي حتى تنتج، وتحتاج النخلة إلى سنين، لكن ببركة زراعة النبي صلى الله عليه وسلم لها أنتجت من عامها. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. فالحديث قد جاء عن سلمان عنه أم سلمة رضي الله عنها، وهو بمطول أخرجه أحمد، وهو مخرج أيضا في الصحيح المسند الشيخ مقبل، والشاهد منه في هذا الباب قوله الخاتم أو الخاتم أنه نظره وكان علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتفه خاتم. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضر العوقي يتصحف إلى العوفي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة، وهذا الذي قلناه في أنه كان هناك نتوء، وهذا الحديث حسن، بشر بن وضاح صدوق، وأبو عقيل ثقة، وأبو نظر المنذر بن مالك ثقة. فالحديث حسن بسبب بشر بن وضاح صدوق. قال وفي رواية لأحمد فقال بأصبع السبابة هكذا، يعني أشار بإصبعه السبابة هكذا لحم ناشز بين كتفيه، أي أنه أشار بإصبعه السبابة، ويقال لها المسبحة، يقال لها المسبحة وتسميتها بالمسبحة أليق، وكلاهما ثابت بالنص. فالشاهد أنها مثل رأس بنانه السبابة، ولا يعارض أنه مثل بيض الحمام، فإن بعض بيض الحمام متقارب مع السبابة. قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد الإمام أبو إسماعيل أيها الطالب علما أيت حماد بن زيد، واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد، لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. هذه وصايا أهل العلم، يوصون بأهل العلم الثابتين الناصحين المستقيمين على دين رب العالمين، بينما المساكين قد يغترون بأهل البدع، كما اغتر أبو جعفر المنصور رحمه الله بعمر بن عبيد، وقال كلكم يبغي صيد كلكم يبغي فيد غير عمر بن عبيد. دخل عليه القراء فأعطاهم فقبلوا، فقراء المسلمين ويعلمون أن الهدية تقبل، عندهم في ذلك أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن طريقة السلف، وهم أهل العلم والأثر، قبلوا هدية سلطانهم وإمامهم وأميرهم، فذلك أظهر الزهد. قال الشيخ مقبل رحمه الله كان زاهد في كل شيء حتى في السنة، عمرو بن عبيد بن باب الضال المضل، بل كفره بعضهم. فالشاهد أن الشاعر يقول لاك ثور، هذا ثور مرجع، أو كجهم، جهم صفوان جهمي مرجع، أو كعمر بن عبيد قدري ضال. عن عاصم الأحول، وهو عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن سرجس صحابي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، يعني كأن هذا الأمر كان قد تواتر بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده خاتم النبوة أو خاتم النبوة على الراجح في اللفظ. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فقال الرداء عن فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل. الخيلان أظنكم تعرفونها أو تسمعون بها، نحن نسميه خال، يعني شيء إما يكون في الوجه أو يكون في الجسم ناتئ مسود، كأنه ثآليل شيء يصعد من اللحم. قال فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الحديث أصله في مسلم، وهو كما ترى حديث صحيح، وفي الباب حديث كثيرة عن خاتم النبوة، ومنها عن معاوية بن قرة قال فمسست الخاتم، وفي رواية لأحمد مثل السلعة، يعني كأنه شيء له أثر في الظهر. قال وفي حديث أبي رمثة أيضا فأراني هذه السلعة التي بظهرك حتى أقطعها، قال طبيبها الذي خلقها. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري أين وصلنا معكم. قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول، وقد تقدم الكلام ستسمعونه إن شاء الله في التسجيل، عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع حولها خيلان كأنها فآليل. الخيلان تكون في الجسم شيء ينتو هو أسود اللون أو أحمر اللون, والثآليل أيضا شيء تطلع في الجسم. فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله, فقال ولك, فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال نعم ولكم, ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقلنا في الباب أيضا حديث معاوية بن قرة قال فمسست الخاتم فإذا هو مثل السلعة, والسلعة يعني شيء في الجسم يكون فيه بعض النتوءات. قال في حديث أبي رمثة أيضا عند أحمد قال فأرني هذه السلعة يا رسول الله التي بظهرك حتى أقطعها, قال طبيبها الذي خلقها, خرجه أحمد. والحديث فيه إثبات اسم الطبيب لله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بخاتم النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم, وهذه الآية العظيمة التي جعلها الله لإظهار نبوة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مع غيرها من الآيات. من أعظم هذه الآيات القرآن العظيم كما تقدم, والحمد لله رب العالمين.